والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد، ولعنة الدنيا وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأنه لابد من نسبة للقول الثاني وكذلك القول الثالث، الثاني بجواز الخروج خارج خطة السوري وداخل حد الترخص، والقول الثالث اللي هو جواز الخروج خارج حد الترخص إلى ما دون المسافة، لكن بعض الوقت مش كل حينئذ الوقت فيه لابد فيهما من أن نرتكب عناية فيها البين. العناية الأولى وهو أن نتسامح بالنسبة لبلد ومحل ومكان الإقامة فيه بحيث يطلق على حينئذ حريم ذلك البلد ونواحي ذلك البلد التي تشتمل على البساتين وعلى مكان الزرع ومكان الحطب. بروح مثلا بيطلع ما كانش فيه مثلا وسيلة تدفئة مثل اليوم، بروح يجيب حطب من برا ويجي معه وينفي حاله إلى آخره، أو مثلا يستقي الماء، أو مثلا لقراءة فاتحة عن روح الميت الكاذب، شو كان يروح من حول البلد. فالتوسعة في مكان العناية هي التوسعة في مكان الإقامة ومحل الإقامة بحيث يشمل حريم في البلد، مش البلد المصور بحيث لا يخرج عن خطة البلد، يخرج إلى نواحي حينئذ البلد في العين التي هي من حريم ذلك البلد وبالتالي من توابع ومرافق ذلك البلد في العين. غايته بعض المرافق موجودة في داخل وفي متن البلد وبعضها في جوانب ونواحي وضواحي البلد في العين. وبه حينئذ نتغلب، يعني به يتجه حينئذ القول الثاني الذي كان يقول لأنه له شق سلبي وله شق إيجابي. بشقه الإيجابي أنه بجوز الخروج خارج حينئذ السور، واضح. الشق السلبي أنه لا يجوز أن يكون الخروج خارج حد الترخص في البلد. بشق الإيجابي هذا البيان الذي ذكر، وإنما الكلام بالنسبة للقول الثاني الثالث عفوا، وهو أنه لا حتى خارج حد الترخص اللهم دون المسافة، لأنه إذا كان داخل المسافة في قلبه، إذا كان خارج المسافة إنشاء لسفر جديد وإبطال وإمحاء حينئذ للإقامة التي تحققت منه، لابد بعد ذلك أن يستأنف إقامة جديدة واحدة مستمرة 10 أيام في قلبه بهذا الكيف. وذلك هذه العناية التي يرتكبها هي أن الخروج ونية الخروج إلى خارج حد الترخص داخل المسافة دون المسافة في البين لا يكون قادحا في قصد ونية الإقامة، مش عم نتوسع حينئذ بالمكان إقامة بحيث يشمل خارج حد الترخص. ما حد ادعى ذلك ولا أحد توهمه، ولو توهمه توهم محض باطل وإلى وجه علمي يستند حينئذ إليه، وإنما الصحيح هو هذا أن الخروج خارج حد الترخص ونية الخروج وقصد الخروج من رأس خارج حد الترخص لا يكون قاضح حينئذ في نية الإقامة، يعني يجتمعان مع بعضهما، يعني قصدهما معا ليس من باب قصد المتنافيين، يعني قصد الإقامة وقصد عدم الإقامة. التفت، هو قاصد الخروج إلى ذلك مش قاصد أيضا التواجد والإقامة في ذلك المكان، يعني فرق أنه قصد الإقامة في مكانين متباعدين في البلد وفي مكان آخر خارج البلد وخارج سور البلد وخارج حد الترخص للبلد على مسافة ثلاث فراسك فيها. هذا قصد الإقامة في هذين المكانين وفي هذين المحلين، فلا يحقق لنا إقامة واحدة مستمرة 10 أيام، وإنما إقامتين في مكانين متعددين ومختلفين، قصد أحدهما يكون منافيا مع قصد الآخر، مع ما هو الشرط الذي به حينئذ نخرج عن عمومات وجوب القصر على كل مسافر باعتباره مقيما في البلد، مقيم في بلد في مكان واحد إقامة واحدة مستمرة 10 أيام مع التعدد محدثين على مستوى نية الإقامة في البلد. الكلام إنه لا بس يخرج إليه يعني بيروح بيقول له سيعة سيعتين وإلى آخره. قلنا هذا تارة نبحثه على مستوى الروايات وأخرى على مستوى المذاق العرفي وأخرى على مستوى الفهم العرفي، يعني أنه هل من شرائط وهل من متممات حينئذ قصد الإقامة في مكان عدم قصد الخروج إلى خارج حد التراخص دون المسافة في البيت، بحيث إذا كان قاصدا له يكون منافيا مع قصد الإقامة ولا يجتمع القصدين لمكان التنافر والتعارض حينئذ فيما بينهما، أو أنه لا الأمر ليس على هذا النحو، بل لا قاضحية في قصد الإقامة مع قصد الخروج حينئذ إلى خارج حد ترخص دون المسافة فيه. فتارة نبحث على مستوى الروايات والأدلة الخاصة وأخرى على مستوى حينئذن الفهم العرفي والفهم العام بالنسبة لي. على مستوى الروايات بعد أن أقصينا من حسابنا رواية الحضيني اللي هي غير تامة السند ودلالاته أيضا مطعون فيها، مضافة إلى أنها لو تمت دلالة فإنها هي مورد إعراض الأصحاب لأنه مبتني على نكات لا نلتزم بها، إما أنه ما في مسافة بين مكة وعرفة أو أنه حينئذ الفاصل لا يكون قاضحا. ليش؟ لأنه لا يشترط التتالي والتتابع، بل يمكن حينئذ أن يحقق فاصلة ومن ثم يتمم ما ناقصه 3 أيام مثلا قبل التروية، مع يوم التروية 4 يبقى له 6 بعد ما يرجع من عرفة بيكمله مثلا بمكة فيها. وهذا أيضا مرد إعراض وعدم عمل الإصحاب. حتى لو كانت الرواية تامة السند وما في إشكال بالراوي بالحضيني، لكن مع ذلك هي مورد إعراض مش المشهور بإعراض كل الفقهاء عنه. وإنما بقي لدينا رواية زرارة عن الإمام الباقر صلى الله عليه وآله، ورواية أخرى في الباب 27 الرواية الثالثة هي رواية علي بن أبي علي بن مهزيار عن الإمام الجواد صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى كما تقدمت وهي صحيحة زرارة قال من قدم قبل التروية، اللي هو ما فيش خصية القدوم قبل التروية إنما خصية للمقيم في البيت. من قدم يعني قبلها قبل التروية ب10 أيام يعني قد عنده نية إقامة 10 أيام في البيت أو عنده قصد وعنده علم بأنه بده يقيم 10 أيام، وجب عليه إتمام الصلاة وبالتالي هو بمنزلة أهل مكة. ثم فر عليه، فإذا خرج إلى منى يعني ترك منى وخرج مكة وخرج إلى منى قاصدا عرف اللي فيه مسافة وجب عليه التقصير. ليش؟ لأنه قطع تلك الإقامة التي كانت بدخول مكة قبل شيء اسمه التروية 10 أيام، قد قطعها بإنشاء سفن جديد في البيت، وبه حينئذن سوف يجب عليه القصر، وجب عليه التقصير، يظل على التقصير إلى أي متى؟ إلى أن يزور البيت. فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. قلنا هذه الرواية تجعل حينئذن الميزان لكون الشخص بمنزلة أهل مكة، وبالتالي تكون وظيفة أهل مكة من وجوب إتمام الصلاة هو مش قدومه قبل التروية 10 أيام، كونه مقيما يعني المقيم بمنزلة أهل مكة. المقيم إذا ما كان منزلة أهل مكة وجب عليه الإتمام إلا أن ينشئ سفرا جديدا فإنه يقصر. ثم إذا عاد إلى مكة مثلا فإنه يتم إذا صدق عليه أنه شو أنه مقيم مش عملا بشو بالإقامة الأولى. هذا اللي كنا عم نحكي وفاقا يعني هلا ابتدي أنك اختارن بها بس إله مؤيد هو صاحب الوافي رحمة الله عليه، وإن أشكل عليه في مستند الشيعة إنه هذا غير منظور حينئذ في الرواية إلا دعوة الغلبة، مع أن الغلبة على خلاف ذلك بيخلصوا، بيجي يوم النفر وبيعمل حاله وبيفلوا يخلصوا من الشيء. وهذا اللي كنا عمره. إذا تمت حينئذ هذه النكتة في المقام فالرواية تكون من أوضح الروايات دلالة على مطلبنا، سواء بإطلاق المنطوق أو بإطلاق المفهوم في المعنى. أما إطلاق المنطوق فهو قوله عليه السلام: من قدم قبل التروية 10 أيام، يعني المقيم، وجب عليه إتمام الصلاة، وهو مزد أهل مكة مطلق مطلقا. نشوف ضلوا بمكة ولا خرج من مكة؟ خرج من مكة إلى خارج السور داخل حد الترخص، أو لا خارج السور وخارج حد الترخص في الباب. هلأ فيها إطلاق بيشمل حتى لو خرج خارج المسافة، إلا إنه هيدا حينئذ نرفع اليد عنه بمسألة الخروج إلى شو، إلى عرفات، باعتبار إنه في شو في مسافة، فساعتها لا يؤخذ به. ابتداء فيها إطلاق يشمل حتى الخروج خارج حينئذ المسافة، يعني إطلاق بالمنطوق. إلا أن هذا الذي يرفضه هذا الإطلاق الذي يشمل هذه الصورة ما أشار له، فإذا خرج إلى منى يعني ميمما وجهه صوب عرفة وقاصدا عرفة، فهام حينئذ وجب عليه التقصية. فإذا لم يكن خرج إلى عرفة، يعني لم يكن خروج مسافة، يعني ما في موضوعية لعرفة، الموضوعية للمسافة. فإذا كان له خروج ولم يكن خروج إلى المسافة في البين دون المسافة، فيبقى حينئذ وجب عليه التمام، وهو بمنزلة أهل مكة. هذا الذي يستفاد من الرواية في خرج بقي في مكة بمنزلة أهل مكة وجب عليه إتمام، خرج خارج السور وهو داخل حد الترخص أيضا وجب عليه الإتمام وهو بمنزلة أهل مكة، خرج أيضا خارج حد الترخص بس بعده ما وصل للمسافة، وحملنا عرفات على المثالية إلى مطلق شوه بلوغ المسافة فيها، فهن يجب عليه حينئذ التمام وهو بمنزلة أهل مكة في أصبح. هذا اللي فينا نستفيد من الرواية في المقام. واضح. هلأ هذا المقدار فينا نأخذ فيه بلا أي إشكال، وهذا كله نلتزمه فيه، إنما الإشكال فإذا زار البيت أتم الصلاة، أتمها بالإقامة الأولى أو بإقامة مستأنفة لها. بالإقامة الأولى واضح أنها انمحت الإقامة الأولى بإنشاء سفر، بإقامة جديدة غير مبين في الرواية، والغالب على خلاف حينئذن. قلنا بأنه لم هو الرواية بتقول لأنه من قدم قبل التروية، يعني بيقول المقيم من كان متلبسا بالإقامة بالفعل، يعني من كان مقيما بالفعل وجب عليه الإتمام وهو من منزلة أهل مكة. فإذا رجع، فإذا زار البيت أتم الصلاة، فيما لو كان الموضوع متحقق في حقه، يعني فيما لو كان مقيما، مش فيما لو قد أقام في السابق في البيت. هذا اللي على كل حال هيدي قبلنا فيها ولا ما قبلنا فيها، الشق الأول حينئذ تام وفيه دلالة على المطلوب بلا أي إشكال فيه، يعني هذا الطبعيد بالنسبة لي الرواية. في شق منها يرد علمه إلى أهله، والشق الآخر يأخذ به الإشكال. إطلاق المنطوق بيقول وجب على إتمام الصلاة منزلة أهل مكة، بقي داخل مكة ولا خرج خارج السور داخل الحد، ولا خرج خارج الحد لكنه دون المسافة في البين، كل ذلك وجب عليه التمام أو الإتمام هو بمنزلة أهل مكة في إذن يأخذ، وإذا مقدار إذا مسلم به في البين. نعم ما فيها إطلاق لما لو خرج خارج المسافة، ليش؟ لأنه نفس الرواية رجعت نطقت، لأنه إذا خرج إلى منى قاصدا عرفة وجب عليه القصر فيها. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني هو الإطلاق المفهوم في البين للسؤال. فإذا خرج إلى منى، خرج إلى منى وانظر شو رايح، يعني رايح على عرف، يعني عنده مس أنشأ سفا جديدا، فقد أبطل تلك الإقامة التي بموجبها صار بمنزلة أهل مكة. أو فقل يجب عليه ما يجرى على أهل مكة، أهل مكة إذا خرجوا إلى منى قاصدين عرفي أيضا بدهم شوه، بدهم يقصر، فهو أيضا شوه يقصر في البين بعد أنه نزلناه منزلة أهل مكة في البين، فيجرى عليه ما يجرى على أهل مكة، مما يجرى عليهم إذا خرجوا إلى من القاصدين عرف وجب عليهم التقصير من بلغ حد الترخص، فكذلك الحال بالنسبة لي كذلك المقيم في البحر. طيب هذا المنطق بالمفهوم. فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا لم يخرج إلى منى قاصدا شو عرف بأن خرج إلى محض منى أو خرج إلى أماكن أخرى، مثلا خرج إلى شيء اسمه إلى غار حراء أو إلى جبل الثور أو إلى 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 من شو إلى آخره ودون المسافة، فوجب عليه إذن الإتمام، وهو بمنزلة أهل مكة. هذا إطلاق المفهوم يساعد على ذلك ويؤيد ويدعم بإذن هذا المطلب. هلا البي خدنا فيه ولا ما خدنا فيه هذا المقدار بإذن يلتزم به بلا أي إشكال. لكن هذا الكلام إذا أخذنا به ينبغي هنا أن نأخذ فيه على سعته فيه، ومعنى سعته أنه حتى لو بات خارج مكة فيه. ليه؟ لأنه بيقول من قدم قبل التبر وجب عليه إتمام الصلاة حتى ولو خارج مكة، لكن دون شو المسافة وقد ما يقعد هناك. يعني في له إطلاق أفرادي وله إطلاق أحوالي، كل بما فيه أنه لو راح ونام شو خارج ذلك المكان فيه يشمل بإطلاقه حينئذ شو ذلك، وينبغي حينئذ أن يلتزم. وسوف يأتي من الميرزة رحمة الله عليه حينما المات يستشكل في المبيت خارج مكة في البيت، يعني خارج مكان الإقامة، بيعلق بيقول لا حتى بالنسبة للمبيت ما فيش ما. والأظهر أن مستنده في ذلك هي صحيحة زرارة في المقام. لكن الأمر كما أسلفت لكم، نحن عندنا ثلاث شقوق في الأمر. هو نوى الإقامة في مكة اتفاقا من دون نية مسبقة ومن دون علم ومن دون إرادة وعزم، خارج مكة داخل حد الترخص، خارج السور داخل حد الترخص، أو خارج هو حد الترخص واضح من المسيف. خلينا المسيف، ليش؟ لأن المسيف يكون إنشاء لسفر فيه إبطال للإقامة. خلينا نحكي بلد المسيف فيه. هذه صورة من دون نية، خرج هيك راح مرة أخرى، لا عنده نية وعزم على الخروج، التفتوا على الخروج. مرة ثالثة لا مش نية على الخروج، نية أيضا على شو؟ على التواجد، يعني كأنه الإقامة وزعها بين مكانين، بين شو مكي وبين مثلا جبل الثور أو بين غار حراء في البحر. بيقعد مثلا يوم بمكي العشر أيام قبل يوم التروية، يوم بمكي يومين، بيروح بنمله ليلة مثلا بغار حراء وبيحمل حاله وبيرجع إلى شو إلى مثلا مكي، واضح؟ مرة ثالث على هذا النحو، يعني الإقامة قصدها موزعة على مكانين في البحر، المكان الأول مكة المكرمة والمكان الثاني هو مثلا جبل الثور أو غار حراء أو شيء من الغار، واضح؟ هذه الصورة الثالثة هي اللي رفضناها فيما سبق، وقلنا بأنه يشترط وحدة المكان المستظهرة والمستفادة من وحدة الإقامة التي بها، خرجنا عن إطلاقات وجوب القصر على كل مسافرين، وقلنا بأنه المقيم يجب عليه التمام من باب التخصيص فيها. وأما الصورة الثانية أو الصورة فضلا عن الصورة الأولى، يعني صورة الخروج أو صورة نية الخروج، لكن الخروج مش الإقامة، بده أقامة في مكة، بده يخرج إلى مثلا غار حراء، بس بيروح بيطل له طلي وبيعمل حاله شوية وبيمشي، بيتذكر النبي صلى الله عليه وآله هنالك وبيسلم عليه وبيعمل حاله، هلأ أكثر منك ما فيش عنده نية إقامة، نية مرور، إذا ما كثب من أبو نص ساعة حاله وبيرجع حينئذ في البعين. هو هذا الذي نحن حينئذ نبحث عنه. هلأ هذا مرة بينتاد ومرة بيكون شو بشكل طبيعي. إذا امتد إلى الحد الذي يعتبر معه أن نية الإقامة مش فقط وفقط في مكة، نية الإقامة في مكة وفي ذلك المكان كما لو كان من نيته أنه بده يبيت وينام هنالك في البلد، أم حينئذ يقع إشكال. ليش؟ لأنه ما عادش عنده نية إقامة في مكانين واحد حتى تكون في عندنا وحدة إقامة، وإنما في مكانين متعددين يستوجبان تعدد الإقامة، وعدم وحدة الإقامة المستمرة 10 أيام حتى نخرج عن إطلاقات وجوب القصر على كل مسافر في البلد. هذه هي النقطة التي نريد أن نشير لها. وإن كان الميرزا في تعليقاتي على ما سوف يأتي أنه لا ما فيش حتى من يعني بحدها أنه ما توصل لها أنه كأنه نوى الإقامة في ذلك المكان، فعنده نية إقامة في مكانين متعددين يوجب تعدد وعدم وحدة الإقامة فيه. ليش؟ لأن اللي نخرج بها هو وحدة الإقامة المستمرة وليس حينئذ تعدد الإقامة في البحرين. هذا حاصل النقطة الأولى. إن أبيت هلا في عنا الرواية الثانية، قبل نقول إن أبيت نحكي الرواية الثانية وهي صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام جواد صلوات الله وسلامه عليه، المضمون أيضا تقريبا نفس مضمون هذه الرواية. الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث طويل. الإسناد حكينا يمكن مرة في إسناد وهو بيرويه عن جماعة، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار في حديث قال: إذا توجهت من منى، يعني وين رايح؟ على عرف ركش، فقصر الصلاة. بدك تقصر على كل حال لأنك أنت لا تخرج، إما من أهل مكة أو مقيم في مكة أو لا حتى مش مقيم في مكة، إنما مريت قبل التروية بيوم أو بيومين، من شو راح لا يخلو حالك، إما من أهل مكة أو مقيم في مكة قدمت قبل التروية ب10 أيام أو لا مر مرور كرام على مكة، يعني صلى لك يوم أو يومين يعني قبل التروية بيوم أو بيومين. إذا توجهت من منى فقصر الصلاة. على كل حال شو ما كان أنت صنفك في البين واجب عليك. ليش؟ إذا كان أهل مكة بده يطلع على عرفة قطر بده يقصر، إذا كان مقيم أنشأ سفر جديد فبده شو يقصر، إذا كان هو بالأساس مقصر هون أيضا شو بده يبقى على التقصير مش عنده شيء من آخر. إذا توجهت من منى فقصر الصلاة، فإذا صرفت من عرفات، إذا صرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت، وزرت البيت ورجعت إلى منى، بس الرجوع مش القاصر من خلال عرفات وإنما الرجوع لأعمال حينئذ منى من رمي الجمرات والتقصير أو الحلق ومدري شو والذبح وهكذا، ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام. هيدي نص الرواية. هلأ تلك الثلاثة أيام ما بدها شيء، هي أيام شو اسمه التشريق اللي فيها أعمال منها. باليوم الأول بده شو اسمه يذبح، بده يرمي شو اسمه جمرة العقل، وبده يرجع يذبح ويقصر، وفي عنده المبيت النص الأول أو النص الثاني إلا لمن كان متشاغل. ثاني يوم في عنده فقط وفقط رمي الجمرات مع المبيت، واليوم الثالث بيرمي الجمرات وفي أمان الله. هيدا غني أو ثلاثة، يوم العاشر، يوم الأحداش، ويوم الاثناش للزوية، مجرد ما قال الله أكبر بيحمل حاله وبيخرج، بيكون ويقف أبدا عند جمرة العقبة، قال الله أكبر بضمه بيحمل حاله وفيه، خصوصا إذا كان قد اتقى النساء ومدري شو والصايد هذا، ذلك لمن اتقى، وإذا ما اتقاش بده يبقى ليلة 13 ويوم 13 كمان وبيجي بنفس العمل اللي هيدا اللي هو منعرف. فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام، كأنه الثلاثة أيام المعهودة بالشيء اسمه، مش الثلاثة أيام اللي كأنه كان هو 7 أيام في مكة ورجع بقي عليه 3 أيام لحتى كما قد يتوهمه البعض. أصلا تلك الثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام؟ المعهود هي أيام التشريق، هي أيام منى، في أيام أعمال بإذن منى، نفس قريب من نفس المضمون دي. لأن الخروج الأول من منى كان قاصد عرف يعني في سفر، الخروج الثاني لا ليس قاصد بإذن عرف. هلأ هيدا ما بيشملش الكفر قطعا، بيشمل أهل مكة جزمة، المقيم إذا رجع سبق عليه مقيم، لأنه هو بالإنشاء السفر إلى عرفة قد أبطل الإقامة. إذا صدق عليه رجع مقيم إيه؟ مش بالإقامة الأولى والسابقة. ليه؟ لا مسافر هذا قطعا غير منظور في البيت، إلا بمسألة الشيء اسمه أنه مخير بين القصر والتمام، مع أنه هذا نظر هذه الرواية ليس هي أفضل. هلأ إن أبيت، هلأ هون بدنا نقول إن أبيت، أبيت عن أي شيء؟ أبيت أنه هذه الرواية اللي هي أهم شيء صحيح الزرارة فيها، لأنه رواية الحضيني قلنا أساسا ما بتفيدناش، تحكي بمحل يعني بتضر أكثر ما هي بتنفع، مضافا إلى إعراض الكل عنها تقريبا، ومضافا إلى ضعف سنادها. طيب المهم هيدي صحيحة زرارة، إن أبيت إنه لا صحيحة زرارة ما عم تحكي على إقامة جديدة، وإنما عم تحكي على إقامة شو هي سابقة في البيت بقرينة. فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى شو ينفر. النفر شو هو؟ شو النفر؟ النفر هو يوم 12 عند الزواج، هيدا حتى ينفر. حتى ينفر من مين؟ من منى. فمعنى حتى ينفر من منى يوم 12 هو أيتم رجع اليوم العاشر إلى منى، عفوا إلى مكة ومنى في البحر. رجع يوم العاشر، عندك 10 و11 و12 للزواج في البحر، هودي قديش إن 3 أيام، وين في عندنا إقامة جديدة فيها؟ فالكلام ما في عندنا إقامة جديدة، وإنما نزل بمنزلة أهل مكة فكان له أحكام وخصائص والأثار الحكمية لأهل مكة باعتبار أنه قدم قبل التروية بعشرة أيام في البحر. فبقرينة حتى ينفر، النفر اللي هو بعد ما أنه يخلص من أعمال، أنه بيكون أتى بالطواف وبال اسمه بالسعي ورجع أتى بطواف النساء وإلى آخره وخلص، بقي عنده بس أنه يوم 12 بده قبل الزويل يرجم الجمرات الثلاثة ويحمل حاله، بينطر للزويل وحاله بيضل فيه. هذا اللي هو موجود بالنسبة له. حتى ينفر هذا النفر من منا، أيت النفر من منا؟ النفر من هذا يوم 12 عند الزويل، عند الساعة 12 مثلا سمعت هذا اللي. فحتى ينفر قرين على إنه ما جدد إقامة، ما أتى بإقامة جديدة، وإنما عم يستفيد حينئذ من الإقامة السابقة فيه. واضح؟ هلأ الكلمة اللي بدي أقوله أنه لا بأس بأن نفكك حينئذ بالنسبة لمدلول الرواية. بعض المدلول يرد علمه إلى أهل البيت اللي هو من عند فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى يعني حتى اليوم 12 عند الزوال فيها، هيك بدأت أقوله. هذا يرد عنه، بس الشق الأول شو المانع من أن يأخذ فيه؟ واضح. عدم عمل مشهور أو إعراض عدم العمل أو الإعراض مش عن السند، إنما عن بعض المضمون، عدم العمل به أو رد علمه إلى أهله. واضح شيء. ومثلت أنه عندك شق حينئذ من الرواية هو الشق الأول، كلهم حينئذ أخذوا به وعملوا به مضمونه، إلا أنك بدك شو تعمل ترابط في الدلال. ليش؟ لأنه هو قال بمنزلة أهل مكة ثم صار إلى التفريع. شوف هالراء قال فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، مثل أهل شو مكة إذا خرجوا إلى منى قصدين عرف شو وجب عليهم التقصير، يعني يجب عليهم التقصير إذا بلغوا حد الترخص، ولا يكون ذلك إلا بالخروج إلى منى، يعني بالوصول إلى منى أكيد يكونوا خرجوا عن حد الترخص بالنسبة لمكة، يعني بلغوا حد الترخص بالنسبة لمكة. هذا التفريع الأول لكونه منزل أهل مكة. التفريع الثاني فإذا زار البيت أتم الصلاة مثل أهل مكة، فإذا وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. أهل مكة أتموا دخلوا إلى مكة وبدنا يرجعوا إلى منى بس لحتى يأتوا حينئذ برمي الجمرات في البيت، لأنه يعني عندهم حج إفراد في البيت أو قران حج إفراد، خلينا نحكي واضح. وبدنا يرجعوا يرموا الجمرات وبدنا يبيتوا بمنى وشو إلى آخره، فهذا نفس الشيء بيكون حكمه من عم يرجعوا لمنى مش قصدين عرفي قطعا بدنا يتم، فهو يكون ينزاته فيتم. إذا قلت إنه في ترابط بالدلالة وبالتالي إذا سقطت بعض المدلول سقط تمام المدلول، وهذا لا يلتزم به لأنه واضح في المقام أنه بنأخذ بالشق الأول. لو هكذا ابتداء من قادم قبل التروي بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ونزلت أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ونط رواية تامة وما فيش عنده أي مشكلة. رتب أثار أخر، هذه الأثار الأخر يرد علمها إلى أهلها مطلق، بس مش معنيته أنه اللي انذكروا أولا قادم قبل يعني مقيم هو منزلت أهل مكة يتم الصلاة، إذا خرج لعرفة أنشأ سفر جديد به أبطل الإقامة فيقصر في البيان. هذا فيه إشكال، نحن هالقد اللي بدنا هي أكثر من هذا ما بدنا، بدنا المنطوق بمنزلة أهل مكة وجب على الإتمام، وبدنا المفهوم فإذا خرج إلى منى قاصر نعرف يعني أنشأ سفرا قصر بالمفهوم. إذا لم يخرج إلى منى عفوا إذا لم يخرج إلى عرفة أو لم يخرج إلى منى قاصر نعرف خرج إلى دون المسافة بمئة متر مثلا ربي ظل على التمام، حتى لو كان الخروج طول النهار، حتى لو كان الخروج فيه شوة مبيت بعد بتكون أكثر منها. إن أبيت إن أبيت فساعتنا بدنا نرجع لشوة للنقطة العرفية، هل يكون الإقامة مثلا في مكان مثل بمكة أقام بمكة راح بده حينئذ إلى غار حراء في البحر إلى جبل الثور إلى مثلا أمكنة بعيدة عنك مش بقاصد الإقامة فيها، لا بس قاصد الخروج حينئذ من رأس وقاصد للخروج حينئذ إليها، قضى هلأ بعض اليوم الساعتين والثلاثة الأربع ساعات ربع يوم مثلا سوى الفرض نصف يوم إذا بدنا كريد ناخذ مثلا قضى مع المبيت في البين، لأنه بعض لا بأس إذا ما كان مبيته في شو في مكان إقامة، خل نقول أنه قضى بعض اليوم وحمل حاله ورجع، هل هذا يكون قاضحا في صدق مفهوم الإقامة في المكان المحدد اللي هو مكة أو لا يكون حينئذ قاضحا؟ هذه المسألة اللي بدنا نقول. التفتوا، مهما فسرنا الإقامة مهما فسرنا الإقامة، هذا الشخص اللي قاعد مثلا مقيم بمكة حمل حاله طلع إلى مثلا إلى غار حراء ساعتين وثلاث ساعات ربع يوم أعطيني إذا في غار حراء، أو ذهب إلى مثلا مرة رايح مثلا إلى داخل حد الترخص خارج الصورة داخل حد الترخص بده للاحتطاب والاحتشاش وليأتي بالمطعوب والمشروب بالماء من النبع والشو ليستقي بدلو كذا، هذا مطل مرة أخرى لا خارج حد الترخص ودون حينئذ المسافة، وأعد له مثلا ربع يوم بعض يوم في البيت، هذا يعني إن لم يكن حينئذ منافيا مع صدق مفهوم الإقامة يعني قاضحا مع مفهوم الإقامة لا أقل من أنه يوجب لدينا حينئذ شو الإشكال والتردد في البحث. يعني بعبارة أخرى يعني إذا بده الواحد يكون على يعني متصالح مع نفسه بده يشترط عدم حينئذ ذلك الخروج إن لم يقطع بأنه يكون قاضحا في صدق مفهوم الإقامة لا أقل أنه يحصل له التردد وحينئذ التشكيك في البحث. يعني اللي بده يعمل هيدي الصورة من رأس عازم على الخروج ولو بعض يوم إذن يوجب الإشكال. هلا رأينا كلام السيد الشهيد ورأينا تعليقه للسيد محمود الشهرودي ورأينا 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 وطلعنا وقلنا كمان أن الإقامة ما هو المقصود به الوقوف على الرجلين أو هو الركود والسكون وعدم الحركة السفرية في البيت أو هو بمعنى التواجد وعدم الغيبة وعدم الارتحال في البيت، على كل هذه التقادير هذه الاصطلاحات بحسب الصدق العرفي واحد يلعب بيصوره من بعيد نوى الإقامة بمكة المكرمة وعنده قصد ونية الخروج إلى مثلا مش نية الإقامة لا عنده نية الخروج إلى مثلا غار حراء بده يقعد له مثلا بعض يوم، وعند الميرزة مثلا إنه لا بده مثلا في الفرض ينيم هنالك بلكي بالله اللي بينزل عليه الواحد هو بغار حراء في البيت والدنين في ذلك حينئذ المكان واضح بهالكيفية المعينة. فهنا هل يكون ذلك يعني قصد مش الإقامة قصد الذهاب إلى ذلك المكان وقصد الخروج إلى ذلك المكان يكون قاضحا في صدق مفهوم الإقامة؟ بقول لك قاضح مهما فسرنا، هل هي الإقامة مكان رحله في البين، مكان مبيته؟ الإقامة هي عبارة عن حينئذ التواجد والحضور، هذا قطع مش متواجد وحاضر، إنما هو غائب. هالثلاث أربع ساعات حينئذ مضر، لا سيما عند مثل السيد الشهيد اللي هو مش ثلاث أربع ساعات من 120 ساعة، ثلاث أربع ساعات مكررين يوميا مثل ما ذكر. أنا والإقامة في النجف ويوميا يخرج إلى الكوفة وإلى بساتين الكوفة بقصد مثلا التنزه، أو إلى الكوفة مثلا للصلاة في مسجد الكوفة أو إلى آخره، قطعا وجزما في مثل هذه الأمثلة. يعني إذا كل يوم شو مثلا ثلاث ساعات، المجموع العشر أيام لح يطلع لنا شو قداش، 30 ساعة في البين، يعني يوم وبعض حينئذ يوم في البين. إذا مشكل جدا حينئذ في أن هذا النحو من الخروج ومن قصد الخروج في البين أن لا يكون منافيا وقاضحا في قصد الإقامة في، ما بدي أنه ينحبس في مكة ما يطلع منها إلى أي، لا بس أن لا يعني بين الإقامة وبين الحبس في عنا حينئذ شيء ثالث، بيطلع مثلا ليستقي بس من حريم مكة، بيطلع للاحتطاب الاحتشاش من حريم مكة اللي هي حويلة مكة، اللي هو التوسع في المكان الإقامة بحيث يشمل حريم ذلك المكان. يعني الخروج إلى المقبرة هو بعض داخل حينئذ مكة، الخروج إلى العين ليستقي أيضا بعض داخل مكة، ليأتي بحطب، ليأتي بمطعوم، ليأتي بمشروب في البين من ماء وكذا، أيضا بعض شو داخل مكة في البين. فإذا نتوسع فيه إذا كان خارج السور داخل حد الترخص، بس لا الكلام إذا كان خارج، إذا كان خارج شو حد الترخص وكين مثلا كل يوم ثلاث ساعات، كل يوم ثلاث ساعات، كل يوم ثلاث ساعات أو أربع ساعات في البين، بالمجموع بيصيروا 40 ساعة، يعني بحدود يومين إلا قليل من العشرة أيام هذه، وإن صدقت الإقامة عشرة أيام متتالية. ونعم موزعين، هني مش يومين أقام هم، لا موزعين على العشرة أيام، العشر نهارات والعشر بيضات في البين، بس إذا المقدار قطعا وجزما يقضح في صدق حينئذ مفهوم الإقامة وقصد الإقامة في مكان محدد. يعني صح لا نشرط أن يكون مكبل وأسير ومحبوس في ذلك المكان ما بيخرج عنه، ولكن أيضا نفس الوقت قصد الخروج يوميا مكررا باليوم ثلاث أربع ساعات، باليوم ربع يوم بيخرج إلى مثلا الكوفة، بيروح للتنزف في البساتين أو للصلاة في مسجد الكوفة وإلى آخره، من الواضح أن هذا حينئذ يضركم مضرا وقاضحا في صدق مفهوم الإقامة في البحر. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال في المقام. يبقى الأمر بالنسبة لتطبيق الفتوى يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.